عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد. أما بعد، برنامجنا نتكلم فيه عن سلسلة هنعيشها إزاي. قلنا في بداية أول حلقة أن الإنسان في حياته بيحتك بحاجات كتير جدا، بحواليه مؤثرات، حواليه مخلوقات، حواليه بشر تانيين، حواليه أشياء كثيرة جدا. وربنا سبحانه وتعالى اختبره في الحياة لمدة معينة من الزمن، 60 70 80 100 سنة. من خلال هذه المدة الامتحان انت هتعمل ايه مع كل هذه المتغيرات اللي حواليك، هتعيش ازاي، هتتعامل ازاي مع من حولك وما حولك وما يحدث حولك. كل هذا بنحاول نجاوب عليه من خلال هذا السؤال المهم جدا: هنعيشها ازاي، هنتعامل ازاي، كيف نتعامل مع ما حولنا. حاولنا الحلقة اللي فاتت نجاوب على سؤال كيف نتعامل مع الناس، وقلنا ان اهم قيمة واول قيمة ربنا سبحانه وتعالى أراد منا أن نفهمها وأن تغرس داخلنا هي قيمة النفع المتعدي، أن أنت تنفع الناس، تكون إنسان نافع، أن النفع هو الذي يمكث، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وإزاي أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر أحاديث كثيرة جدا في قيمة النفع المتعدي، وإزاي أن النافع ده مختلف، إزاي الإنسان النافع ده له قيمة تانية، وده كان متكرر في كلامه جدا، وكان بيحرص دايما على انه يوجه الناس، لان المسألة مش عبادة خاصة بس. عبادتك الخاصة مهمة، وعبادتك الخاصة احنا اتكلمنا عنها في يعني حلقات وبرامج وسلاسل على هذه القناة وفي غيرها، لكن لابد ان احنا بقى ننتقل. احنا بنقول اما بعد، عايزين نفهم برضو ان ديننا ده مش علاقة بس بينك وبين ربنا في العبادة، لا، ده علاقة بينك وبين الناس اللي برضو بتكون عبادة لما تحسن فيها، ولما تجيد التعامل وفق ما يريد الله ووفق ما يرضاه الله عز وجل. وقلنا ان قيمة النفع دي كانت دأب الأنبياء والصالحين ومن بعدهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، انه كان نافع. ضربنا أمثلة بالأنبياء، وقلنا المرة اللي فاتت ازاي ان أنبياء الله كانوا نافعين لغيرهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل بعثته يحمل الكلة ويقضي الضيفة ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الدهر، كل ده كان بيحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل وبعد البعثة. كان يقول: لأن أمشي في قضاء حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف شهرا في مسجدي. تخيل اعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي الناس بتنفق من أموالها عشان تسافر وتشد الرحال إلى بيت الله الحرام وإلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى يتمنى أنه ما يخرجش من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. أهو النبي بيقول أن الاعتكاف العظيم ده أنه يمشي في قضاء حاجة أخوه أحب إليه، وأنه هو يكون مبارك كما كان المسيح عليه السلام. المسيح عليه السلام صفته: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت. شوف الاقتران بين الصلاة والزكاة، الاقتران بين الصلاة اللي هي العبادة الداخلية، العبادة اللي بينها يعني بين ربنا وبين العبد فعلا، عبادة بين العبد ورب، والزكاة اللي بيدخل فيها طرف ثالث اللي هو الفقير والمسكين والمستبيل والمصارف اللي ربنا ذكرها في سورة التوبة، بتبدأ تخش إن عشان يبدأ النفع المتعدي. لا، انت عبادتك مش بس بينك وبين ربنا، لا، في حاجات تانية بتبدأ تعين الناس وتنفع الناس وتكسب الناس وتساعد الناس وتفرج عن الناس كربهم، ليفرج الله عز وجل عليك من كربات يوم القيامة. أنبياء الله كانوا كده. لما تشوف سيدنا شعيب وشعاره: إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع، أنا عايز أصلح، أنا حياتي رحلة إصلاح طويلة، أنا أريد أن أصلح غيري، مش بس أكون صالح، أكون صالح ده الأساس، لكن أيضا أصلح غيري. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما يقول: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر الصالحين. تمسك بالكتاب وإقامة الصلاة صلاح شخصي، لكن لا، قال بعدها: إنا لا نضيع أجر المصلحين. دول كمان مصلحين، مش بس الصالحين في نفسهم، ده بيمسك غيره ويمسك هو ويشد في تمسكه بكتاب الله عز وجل ويقيم الصلاة ويصلح في الأرض. هو ده المسلم، هو دي القيمة اللي احنا ينبغي في تعاملنا مع الناس نحن نفهمها. أنا لابد أن يكون لي نصيبا من الإصلاح، لابد أن يكون لي نصيب من التغيير، من أن أنا أكون إنسان مغير للواقع بتاعي، أن أنا مرضاش كده أكون إنسان سلبي أو منعزل أو قليل الحيلة، لا، أنا مغير وصالح، وشعاري إن أريد إن الإصلاح ما استطعت. شوف كل الأنبياء كان دايما تجد جانب النفع المتعدي ده في حياتهم. لما سيدنا داود عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه من أعبد الناس وأحسن أحسن صيام هو صيام نبي الله ده، وأفضل صيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل قيام قيام سيدنا داود، وكان يسبح فتؤوب معه الجبال والطير، يا جبال أوبي معه والطير. كان عابد عبادة، كان صوته زي المزامير، مزامير داود كان تقن من الزجل والتسبيح بتاعه ده عامل زي المزامير، عبادة شديدة جدا أديك شايف. وكان له كان لمحرابه سور، شوف ربنا بيقول ايه، وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب. المحراب ده مكان العباده، طب هو سور ليه؟ يعني عبادته اللي بينه وبين ربنا عباده لا يشق لها غبار، قاعد يعبد ربنا سبحانه وتعالى وفي سور حوالين عبادته. لكن لما ياتي النفع المتعدي تجد له اسهم، مش سهم واحد، تجد له اسهم حتى في الصناعه الانتاج. وعلمناه صنع، كان صانع، كان حداد، وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نفهم من كده إيه؟ إن عبادته ما كانتش شيء منعزل خلاه ما يكونش نافع، ده كان مع عبادته مع إنه من أعبد الخلق كان حاكم وملك وأتاه الله الملك والحكمة، وكان قاضي يقضي بين الناس. هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا للحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط. علمنا واحكم بنا، كان يعلم الناس، كان نبيا قبل كل شيء، نبيا رسولا يعلم الناس الخير ويعلم الناس الدين ويعلمهم التوحيد ويرسخ العقيدة في قلوبهم. يبقى عابد وعالم ونبي وحاكم وقاضي وصانع، وكان يأكل من عمل يده. طب ما كان تأكل من الملك أو تأكل من، لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يذكر عبادته يقول وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده. إيه قيمة الكلمة دي؟ قيمة الكلمة دي إنه هو لا، أنا معتمد كمان على نفسي وبنتج وبنفع الناس وبصنع للناس. كل ده ليه؟ عشان تترسخ القيمة دي، عشان نفهم المسألة ما هيش صعبة زي ما الناس متخيلة، يا كده يا كده يا أبيض يا أسود. لا، أنت ممكن تكون عابد وتكون قريب من الله سبحانه وتعالى ومع ذلك إنسان ناجح في عمله، ومع كل ده كان مجاهد على فكرة، كان هو اللي قتل جالوت وهو لسه يعني كما يقال ابن 18 عاما، كان شاب يافع جدا. ربنا قال في سورة البقرة وقتل داود جالوت، يعني كمان مجاهد بارع. كل ده كان في إطار واحد وشخصية واحدة، الشخصية الداودية دي احنا محتاجين نقف معاها، الشخصية المتكاملة المتوازنة دي، إزاي إنها نافعة للناس ونافعة لغيرها ومصر على عبادتها ومصر على التسبيح ومصر على العبادة ومصر على الصيام. ليه؟ عشان نفهم ان ينفع، ممكن، نستطيع، يسوي كان زي ما كانوا بيقولوا. نعم نستطيع، نستطيع ان احنا نعمل كده. ما تقولش ابدا ما اقدرش، ما تقولش ابدا ما اعرفش. ليه؟ ما تعرفش ليه؟ ما دام ينفع يبقى انت قادر على ده، يبقى انت مبتلى بده. مبتلى مش معناه ان عندك مصيبة، لا، مختبر بده، انك انت يا ترى هتنفع الناس وتنفع نفسك ولا لا. ايضا مش بس نبي الله داود، نبي الله موسى ضربنا مثل بقصة الفتاتين، وازاي ان هم لما يعني شافهم محتاجين له كان شهم وساعدهم وساق لهما ثم تولى الى الظل. وسيدنا يوسف ازاي ان هو عمل خطة 25 سبع سنين دقبا تزرعه وتقول لهم ايه، ولكن ما تاكلوش كل اللي هتزرعوه، لا سيبوا شوية تحصنوهم كده في سنابلهم وتفضل كده عشان ما تفسدش، تفضل جوه السنابل. يعني طريقة دقيقة جدا لدرجة مستحقة بعدها ان الملك يقول له لا، ده انت تيجي تبقى عزيز مصر، ده انت تمسك لنا الاقتصاد، لانه كان ناجح وكان نافع للناس، مش بس ناجح لنفسه، لا، وناجح ينفع الناس ويدل الغير على الخير ويسارع الى الخير. ومش بس الانبياء، قلنا كمان الصالحين في كل زمان ذو القرنين، وازاي ان هو كان يعلم الناس، يعني يعلمهم طريقه صناعه، لما تشوف الايه صناعه السبيكه، سبيكه الحديد والنحاس، وازاي انها بتبقى مع بعض وتندمج وتعمل سد منيع وتواضع. لو ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني، انتوا اللي تعينوني وانتوا اللي تتعلموا وانتوا اللي تعملوا وتكونوا ايضا منتجين وتكونوا عندكم قدرة على نفع الناس والخير المتعدي للجميع. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كان النفع المتعدي في حياتهم ظاهر. لما تشوف سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لما تنزل آية تصفه ان هو من اولو الفضل والسعة، يقول له ايه ربنا؟ ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وعافين. طبعا سبب نزول الآية دي، وإزاي أن كان مصطح رجل من المهاجرين، وكان ينفق عليه أبو بكر الصديق يعني سنين عددا، ثم خاض في عرض أم المؤمنين عائشة، ويقال أنه هو حد فيها، يعني أقيم عليه حد القذف، وبعد ذلك ربنا يقول له لا ما تقطعش نفقتك، ما تقطعش نفعك، تفضل نافع، تفضل تنفع الناس، تفضل تساعد الناس، تكون إنسان نافع للغير. سيدنا عمر بن الخطاب يقول لو عثرت دابة في العراق لسئل عنها عمر، أنا لازم أكون نافع، ليه ما ذللتش لها الطريق، ليه ما ذللتش لها إنها تكون تنفع الناس، وإن أنا لما جم يتمنوا فسيدنا عمر بن الخطاب بيقول له تتمنى، فواحد اتمنى ملء الدار ذهبا ينفقها في سبيل الله، واحد اتمنى، كل واحد بيتمنى برضو حاجات متعدية، حاجات للغير. سيدنا عمر تمنى ملء الدار رجالا مثل أبي عبيدة يستعملهم في سبيل الله. شوف بيفكر ازاي، عايز ايه؟ عايز ناس تستعمل في سبيل الله، وعايز يخلي كل ما يؤتى في سبيل الله ولنفع الناس ولنفع المسلمين. نماذج كثيرة جدا، حتى اخواننا في بعض الحيوانات بتحرص على نفع الناس. يعني شوف لما تلاقي كده الحمار، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان هو لما يعني يصدر صوته هذا تستعيذ بالله من الشيطان، فقد رأى شيطان. لما تلاقي الديكة بتصيح لتوقظ الناس للفجر وتنبه لوجود الملائكة، الهدهد تجده حيوان بهيمة، ومع ذلك يجي لسيدنا سليمان عليه السلام فيحذروا من ان في امة بتشرك ولازم تدعوها ولازم تعرفهم، ويقول له إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وبعدين يقول له وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يؤمنون، ألا يسجدوا لله. شوف حرصه على نفع الناس، ده مين ده؟ هدهد يا اخوانا، تعاملوا مع الناس لا ما يسجدوش لله، طب تكلمهم عرفهم يا سليمان ده في كذا وفي كذا. ويضرب الله عز وجل أيضا مثلا بالنحل، النحل هو ربنا سبحانه وتعالى يخرج من بطونه شراب مختلف ألوانه فيه شفاء لمين؟ للنحل؟ لا، فيه شفاء للناس، النحلة دي بتنفع الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شبه المؤمن بالنحلة، قال مثل المؤمن كالنحلة لا تأكل إلا طيبة ولا تضع إلا طيبة. تعرف تكون نحلة؟ تعرف تضع طيب؟ تعرف تطلع طيب؟ تبقى كلامك طيب، وقولوا للناس حسنة، تطلع الكلام الطيب وتطلع الخير للناس وتكون نافع للناس زي ما النحلة نافعة للناس. النملة كانت نافعة لإخوانها، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حاسين ان لا احنا لازم ناخد بالنا من اللي بيحصل ولازم نعمل كده. يبقى أهم حاجة وبداية التعامل مع هذه الشعبة أو مع هذا الأمر في النوع ده من البشر اللي هو الناس ككل، التعامل الأول معاهم إنك أنت تنفع الناس، تكون إنسان نافع، ويكون شعارنا مع التعامل ده وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. كلمة اللي اتقالت لقارون صاحب مال وصاحب سلطان وصولجان، جايين له بيكلموا بيعظوه، فبيعلموا كلمة تنفع انها تكون شعار لينا في حياتنا واحنا بنتعامل مع الناس ككل كبداية. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ربنا آتاك منصب، آتاك قوة، آتاك مال، فكر الأول انك تبتغي بيه الدار الآخرة. يبقى ده أول تفكير لك ازاي انك انت تستعمله في طاعة الله، انك تستعمله في نفع الله، في نفع المسلمين. لكن برضو ولا تنسى نصيبك من الدنيا، مش معنى كلامي ان انا اقعد انفع الناس وانسى نفسي، لا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، بس ايه؟ وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. ما قدرتش تنفع الناس، كف أذاك عنهم. نيجي بقى لتفصيل أكتر دقة في كلامنا. احنا قلنا الناس مطلقا والنفع كقيمة مبدئية واتكلمنا بتفصيلها في الحلقة اللي فاتت. نيجي بقى نعمل تحديد شوية، نختار بقى أنواع من الناس إزاي نتعامل. ابتداء هنبدأ مع المؤمنين، هنتعامل إزاي مع المؤمنين، كيف نتعامل مع المؤمن. أول حاجة المؤمنين برضو أنواع، وهنقول أنواعهم بس ككل الأول نبدأ كده مقدمة عن المؤمنين، ونشوف بقى بعد كده أنواع المؤمنين دول إيه. في مؤمن طائع ومؤمن عاصي، في مؤمن بر وفي مؤمن فاجر، في مؤمن فجور ومتعدي وبيضل عن سبيل الله ومؤمن مش هنكفره، بس لا، له تعامل مختلف عن تعامل مثلا الجاهل، عن العاصي الضعيف اللي ما قدرش. كل ده له تعامل. الأصل البداية والذين آمنوا بعضهم أولياء بعض. هناك أصل الموالاة الإيمانية، المسلم له ولاية، المؤمن في موالاة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. برضو آية تانية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. في أصل الموالاة الإيمانية دي على الإيمان، دي لابد أن يكون في أصلها موجود، أصل الأخوة في الله، أصل الإيمان ده يعمل أخوة. إنما المؤمنون إخوة، ده بداية الأمر مع المؤمن ككل، المؤمنين ككل كده لهم أصل، من بعد كده بقى بتتفاوت درجات المحبة ودرجات الولاية، لكن في أصل المحبة وأصل الأخوة اللي ربنا امتن بيه على المؤمنين. فقال إيه؟ واذكروا نعمة الله عليكم، هيذكرنا بنعمته. نعمة إيه يا ترى؟ في نعم كثيرة جدا، يا ترى نعمة الطعام، نعمة الشراب، نعمة المال؟ لا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعمة الأخوة في الله دي أصل يعني التعامل مع المؤمنين، إن ده أخوك وإنت بتبص له كده، بص لأخوك. وربنا سبحانه وتعالى يكرر المعنى ده ويكرر إنما المؤمنون إخوة فأصبحتم بنعمته إخوانا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. أخيه اسمه أخوك، دي بداية مع المؤمنين، ده أخوك. عصى برضو لسه أخوك، ما كلنا بنعصي، اللي يكلمكم بيعصي وكل الناس بتعصي، كل ابن آدم خطاء، عشان عصى ما عادش أخوك؟ لا مش صحيح. عشان جاهل بشيء ما عادش أخوك؟ عشان حتى يا أخي غلط، عشان أساء إليك سقطت أخوته؟ لا، أصل الأخوة الإيمانية بداية التعامل مع المؤمنين. بعد ما قلنا نفع الناس ككل، فكرة النفع المطلق، نيجي بقى نعمل تحديد أكتر، نضيق الدائرة شوية، نمسك المؤمنين بقى هنعمل معهم إيه؟ الأخوة. إنك تكون عارف هذا الأصل، ده أخوك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. شوف كلمة النبي بيختارها، أخيه، مش لا يحب للمؤمن الآخر، ما قالش كده، قال أخيه، أي أخيه المؤمن، ما يحب لنفسه. تفهم دي بداية الأصل الأخوة. ده في أكتر من كده، ده ربنا سبحانه وتعالى استعمل لفظ النفس في التعبير عن أخيك المؤمن. قال إيه؟ ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. أنفسكم، وحد هيلمز نفسه وأنا هنادي نفسي كده أقول يا محمد ده أنت كذا وكذا، وحد هيشتم نفسه؟ وما بتشتم مين؟ أو بيلمزوا بعض، مين اللي بيلمزوا بعض؟ الناس، المؤمنين بيلمزوا بعض، تلامز والتنابز بالألقاب. فسماها الله عز وجل تلامز للنفس، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أخوك اتعبر عنه بلفظ النفس. آية تانية، فسلموا على أنفسكم. هتسلم على نفسك إزاي؟ هتقول السلام عليكم وتمسك إيديك لدينا؟ أكيد لا، وما بيسلم على مين؟ بيسلم على أخوك، ربنا قال عليه أنفسكم، أنفسكم، فسلموا على أنفسكم. وقال كمان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال لا لسه في الأنفس بقى، قال إيه؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أموالكم، حد هياكل ماله بالباطل؟ ما هو مالي هاكله؟ لا، يعني مال أخيك دي أموالكم، أنتوا حاجة واحدة، أنتوا نفسه. لذلك كان ابن القيم يقول لا يتم الأخوة، لا تتم أخوة المرء أخيه حتى يقول له يا أنا، يعني أنت نفسي، أنت جزء مني، لازم تفهم ده. ويخصص ذلك أكتر، نمسك بقى تحديد أكتر، هو عمالين نضيق الدائرة اهو، مع المؤمن الطائع. ده له معاملة من نوع خاص، له محبة مختلفة. المؤمن الطائع أوثق عرى الإيمان إنك تحبه. سيدنا عبد الله بن عمر كان يقول كلمة جميلة أوي، عايز أقرأها لكم ونفهمها. يقول والذي لا إله إلا هو، لو أني أنفقت مالي غلقا غلقا، أموالي أمسكها حتى حتى أنفقها في سبيل الله، وصمت النهار لا أفطر، وقمت الليل لا أنام، هقوم الليل وهصوم النهار وهصرف فلوسي كلها، ثم لقيت الله لا أحب أهل طاعته ولا أبغض أهل معصيته، لخشيت أن يكبني على وجهي في النار. تاني، هأنفق أموالي كلها، أنفقت أموالي غلقا غلقا، وقمت الليل وصمت النهار صيام كامل قيام، بس قابلت ربنا وأنا ما بحبش أهل طاعته، فقلبي بغض الأهل الطاعة. في ناس كده، في ناس يشوف أهل الطاعة كده ينفر. مش بقولك تزكي الناس ولا كده ولا، لكن هو كده أول ما يشوف الناس بيقول لك يا عم ده بتوع ده تجار الدين ده كذا ده كذا، ويبدأ يقول ألفاظ لا تليق، مجرد إن هو شاف سمت ديني، ما هو معرفوش أصلا، هو ما يعرفش ده كويس ولا وحش. يعني أنا مش بتكلم، بقول إن هو مجرد إنه شاف سمته أو شاف عبادته أو شاف إنه من أهل المساجد أو من أهل الطاعة أو من أهل الدعوة إلى الله، طب ما جايز يا أخي يكون كويس. أنت خليت المعيار إن أنت شايف إن شكله كده شبه الناس اللي بيطيعوا ربنا، يبقى خلاص بقى وحش، بقى تاجر دين ليه؟ شوف ابن عمر يقول لك، لأن لو قابلت ربنا وانا عامل كل الاعمال الصالحه دي وانفقت اموالي وعملت كل حاجه وصيام وقيام وكل شيء، بس ما بحبش اهل طاعته وما بكرهش اهل معصيته، لخشيت ان يكبني الله عز وجل على وجهي في النار. ليه؟ لان دي اوثق عرى الايمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. وقال في رواية اخرى: من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل على الايمان. هو ده الايمان، انك انت حبيته لله. وحبيته لله ليه؟ لانك انت ظنك وانك تحسب ان هو قربه من الله وعبادته تحب بالله له، فانت بتحب اللي ربنا يحبه، يبقى ده من ايمانك. لان ايمانك بالله انك انت يا رب انا بحبك وبحب اللي بيحبوك وبحب اللي بتحبهم، انا احسب ان الراجل ده بيحبك فانا احبه عشان هو بيحبك يا رب. ده المعنى. وذلك ده كانت من اوثق قرى الايمان وابسطها. الشافعي كان بيقول ابيات جميله كلنا، يقول: احب الصالحين ولست منهم، تواضعا وعدم رؤيه للنفس، مش شايف نفسه، انا مش من الصالحين بس انا بحبهم. احب الصالحين ولست منهم، وارجو ان انال بهم شفاعه، وابغض من تجارته المعاصي، اللي بيتاجر بالمعاصي وبيفسد في الارض اكرهه، ولو كنا سواء في البضاعه. ياه، شايف نفسه ايه؟ شايف نفسه عاصي وشايف نفسه مش من اهل الصلاح بس بيحبهم. رد عليه الامام احمد فقال: تحب الصالحين وانت منهم، ومنكم يرتجى نيل الشفاعه. لا احنا نحسبك من الصالحين يا شافعي وكده. ففكره محبه الطائع دي بدايه، البدايه الطائع يحب لله، وعلى قدر طاعته يحب، وعلى قدر معصيته يبغض، لكن لا يبغض ما يوازي زوال المحبه الايمانيه الاصليه اللي قلت عليها الاول، ان في اصل الموالاه الايمانيه انه اخوك، ما تنساش دي، اخوك حتى لو غلط، حتى لو عصى، حتى لو اساء، بس البدايه ان انت تحبه حب اصلي، المحبه في الله، محبه المؤمنين جميعا، ثم تزداد المحبه للطائعين، تزداد المحبه كلما تقرب الى الله. كلما ده مش انت بس اللي بتحب الطائعين يا اخي، ده كل المخلوقات بتحب الطائع ده، يبقى انت تكون مختلف تشذ عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان اهل السماوات والارض حتى النمله في جحرها والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير، بيصلوا عليه وبيدعوا له. الملائكة في السماء بتحب التائب والعابد والقريب من الله، الإنسان اللي انت تشوفه التاب كده لربنا وكان إنسان بعيد وبعدين عاد لربنا. شوف ربنا بيقول إيه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. بيستغفروا للذين في الأرض، بيستغفروا للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وقهم السيئات. ويبدأ يدعو ربنا سبحانه وتعالى لأهل الأرض اللي تابوا، للطائعين والمتقين، يدعو لهم. محبة دي ولا مش محبة؟ دعوة. ليه؟ لأنه هو ده ربنا بيحبه، مش ربنا بيفرح بتوبة العبد. أهو فرحة ربنا دي مفروض تفرحك، يفرح لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل ضل في فلاة وفقد المال بتاعه وفقد المؤن بتاعته والناقة بتاعته، وبعدين نام تحت شجرة ينتظر الموت فوجدها فوق رأسه فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الفرحة الرهيبة دي فرحة ربنا بيك لما تتوب أكبر. فأنت لما تلاقي كده زادان كان راجل مغني وكان بيشرب وكان يعني بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، فلما تاب فاعتنقه عبد الله بن مسعود بشدة وكان من التابعين وكان فرحان جدا، فقالوا له تعتنقه ورائحة الخمر تفوح من فمه، ده لسه يعني بيقول يا هادي. فقال: وما لي لا أفرح بمن يفرح الله به. أفرحش ليه؟ الراجل تاب، ربنا بيفرح بالتائب، أنا كمان فرحان به، أنا أحبه لأن الله يحبه. الكلام ده له تفصيل برضه، خلي بالك لسه في معاملة مع الطائع، لكن إن شاء الله رب العالمين هنقولها في الجزء الثاني من الحلقة بعد الفاصل. ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع أما بعد. نتكلم هنعيشها إزاي. ازاي نتعامل مع الناس، ازاي نتعامل مع المخلوقات، وازاي نتعامل مع كل ما يحيط بنا وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى. اتكلمنا في الجزء الاول من الحلقة عن التعامل مع نوع محدد من الناس وهو المؤمنين. المؤمن هنتعامل معاه ازاي؟ قلنا ان في اصل الموالاة، اصل المحبة لكل المؤمنين، اصل ثابت انما المؤمنون اخوة، ده البداية. وبعدين بتبدأ بقى تتراوح، تبدأ بقى اوثق عور الايمان تشتد وتزيد، وتزيد المحبة مع الطاعة وتقل مع المعصية، بس تقل برضو بدرجات وانواع المعصية وانواع العصاة. العصاة مش نوع واحد زي ما هنشوف دلوقتي، لكن نبدأ مع المؤمن الطائع، وقلنا ان ده محبته اكبر، محبته لله سبحانه وتعالى، محبته لان الله يفرح به ويحبه اذا كان تائبا. والحب ده بيستوجب حاجات، المحبة دي تستوجب اشياء، من اهم هذه الاشياء اعلامه. جه واحد للنبي عليه الصلاة والسلام مرة وبيقول له يا رسول الله، لا مر بهما رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني احب هذا، انا بحب الرجل ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلمته؟ قلت له عرفته؟ فقال لا ما قلتلوش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاعلمه، روح قل له عشان ينتشر. شوف دي تعامل اهو، احنا لسه بنتكلم هنعيشها ازاي، هنا اتعامل مع ناس كده، قول لهم كلمه حلوه، كلمه طيبه، الكلمه الطيبه صدقه، والكلمه الطيبه دي يعني من اقصر الطرق زي ما قلت لك للجنه. وقولوا للناس حسنا، قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى، والله غني. ربنا غني يا اخي، انت فاكر ان الصدقه اللي بتتبعها يا اخي عرفتنا وكل يوم تطلب وكل يوم تزن وكل يوم تتذلل عشان يا اخي خلاص ما تديهالوش، ما دام انت يعني هتسمم بدنه عليها، لا كلمه طيبه افضل من كل ده، قول معروف انك تقول كلمه. فشوف حرص النبي عليه الصلاه والسلام على التعامل بين الناس، يبقى عامل ازاي، يعيشوا مع بعض ازاي. انت بتحبه في الله، طب ساكت ليه؟ ما تروح تقول له اني احبك في الله. فراح له، راح له عزوز قال له اني احبك في الله، قال احبك الله الذي احببتني لاجله. كلام حلو وكلام طيب، وكلام كان موجود بيننا زمان قبل ما تخلي يعني للاسف الخلافات تخلينا ننسى الاصول دي، اصول ديننا. ان يعني يا اخي مش بقول لك ان انت يعني يبقى كل كلامك كده، بس ما ينفعش تنسى الكلام ده. ما ينفعش ان انت حسيت انك انت في واحد بتحبه في الله ما تقولوش ليه، ليه ما تاخدش ثواب ومثوبة، وكن بنية وقول للناس حسنة، بنية من لم يشكر الناس لم يشكر. لو واحد عمل لك جميلة، واحد ساعدك، واحد قال لك كلمة طيبة، تشكره وتقوله جزاك الله خيرا، أجزلت له العطاء لما قلت له الكلمة دي. كلام طيب وكلام يعلو، لين الكلام والقول الحسن دي من حقوق الأخوة ومن طريقة التعامل مع العبد الطائع. شوف سيدنا ذو القرنين اللي كنا لسه بنتكلم دلوقتي ازاي انه كان بينفع الناس، وازاي انه هو كان يعني كلما ذهب الى مكان ذهبوا اليه وطلبوا منه ان ينصرهم على من يظلمهم وكده. ففي احد المرات لما ذهب الى مكان فقالوا له ايه، قالوا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنة. في مجموعة من الناس اما تعذبهم اما تتخذ فيهم حسنة. فشوف قال لهم ما شوف المعنى اللي انا بتكلم عنه ازاي هنتعامل، هو عارف، هو فاهم ذو القرنين هيتعامل ازاي. قال اما من ظلم فسوف نعذبه عقبه، نعذبه هنا يعني العقاب، ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، واما من امن وعمل صالحا فايه فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. اللي امن وعمل صالح ده الانسان الطائع اللي انا بتكلم عنه ده، نقول له كلمه يسيره، كلمه طيبه، دي ادب، ادب قراني اهو، ذو القرنين بيعلمه لنا. فسنقول له من امرنا يسرا، يا اخي مش قادر تجزل له العطاء، مش قادر تساعده، مش قادر تعمل حاجه، قول له جزاك الله خيرا، قول له احسنت، قول له كلمه طيبه. ودي مش من التزكيه المحرمه، لا انت بتشجعه. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، واحد عمل حاجه اشكره، قول له متشكر يا اخي، جزاك الله خيرا، انت احسنت الي. تقول له الكلمه الطيبه دي، سنقول له من امرنا يسرا. مش قادر تديله جزاء، اديله كلمه طيبه، اديله جمله طيبه، حتى لو هو مش طالبها، هو مش مفروض يطلبها، مش مفروض الانسان يطلب مقابل عمله الصالح، لكن لا، احنا نقول له كلمه طيبه. لما نلاقي انسان صالح ونحسبه على خير، نحسبه طبعا الله اعلم بالنفوس، لكن انت شفت منه صلاح نكتر خيرك، جزاك الله خيرا، ربنا ينفع بك، ربنا يكثر من امثالك يا اخي، يا ربنا يكرمك. قول له الكلام ده يا اخي، والله بتساعد وتوطد العلاقات. دي التعامل اللي عايزين يتعاملوا معه، لين الكلام ده، دي فيها غرف في الجنة، غرف في الجنة لمين؟ لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. ألان الكلام، لين الكلام ده، غرف في الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. ليه؟ عشان كلام حلو، كلام طيب. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان كلامه طيب مع من حوله، كنت تلاقيه كده يقول كلمات في غاية الروعة. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، هو عايز ينصحه بقيام الليل، بس شوف يبدأ بإزاي، شوف الكلام الطيب. نعم الرجل يمسك سيدنا زاهر بن حرام من خلف ظهره ويقول من يشتري العبد، من يشتري العبد، يمازحه. فالكلمة تقول يعني زي ما تقول لمست جرحا في نفس زاهر، كان قبيح، كان شكله الناس ما بتحبش تفصله، كان الناس كلها زهدة في علاقتها به. فقال له يا رسول الله إذا تجدني كاسدا حدش يشتريني، أنت بتقول من يشتري العبد حدش هيشتري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الكلمة، شوف الكلمة الطيبة لما لقى إنسان صالح قدامه، قال له إيه؟ قال ولكنك عند الله لست بكاسد، أنت عند ربنا. ومش مرة واحدة قالها برضو لسيدنا جليبيب لما جه يجوزه، قال له زوجك يا جليبيب، فقال يا رسول الله تجدني كاسدا، محدش هيرضى يجوزني، محدش هيرضى بيا، كان قبيح برضو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلمة الطيبة للتعامل مع الناس، قال ولكنك عند الله لست بكاسد. نتعلم الكلام ده، مش بقولك تزكي الناس، لان برضو من اداب التعامل مع العصاة ان انت مع الطائعين انت ما تقطعش عنقه. يعني ايه تقطع عنقه؟ يعني ما تقعدش تمدحه قوي لدرجة ان انت ان هو يتغرف نفسه، لكن انا بقولك قول له كلمة طيبة، قول له جزاك الله خير، ادعي له، قول له دعاء طيب، ربنا يبارك لك، ربنا يحفظك، الكلام ده طيب. لكن مش بقولك لان ممنوع التزكية فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، ما تقعدش تقول ده انت شيخنا وانت تجرسنا وانت اللي عملته، ما تقطعش عنقه، ما تكثرش في الثناء عليه بشكل فيه غلو، لان ده برضو ادى لنوع من انواع الغلو. للاسف بعض الناس بيغالوا في العلماء ويغالوا في الصالحين لدرجه بتخليهم احيانا يغالوا فيهم حتى بعد موتهم. لا مش ده اللي بقوله لك، بس اقول له ايه؟ كلمه طيبه، كلمه حسنه، ابتسامه، انشراح، هكذا يعني تكون اديت حق هذا الطائع. ايضا من حقوق الطائع او من حسن التعامل مع الطائع، ازاي نتعامل مع الطائعين، ان انت تقتدي بيه، ان انت ما تشوفوش كده وخلاص، لا تحاول تقلده وتحاول تنافسه على الخير. هو ليه طائع وانا مش طائع؟ ليه هو احسن مني؟ ليه هو مصر على العباده دي وثابت عليها وانا ضعيف مش عارف اعملها؟ لا تقتدي بيه وتستحيي منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيي من الله حياءك من الرجل الصالح من قومك. شوف انت كده لما بتلاقي واحد صالح، للأسف لما الناس بدأت تذهب في الصالحين وتؤذي الصالحين وتحتقر الصالحين المقيمة دي باظت إلا من رحم الله. تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه؟ استحي من الله حياءك من الرجل الصالح. يعني في حياء من الرجل الصالح؟ آه فيه. أنت نفسك بتلاحظها لو أنت واحد بتجله وبتحترمه، لو والدك يا أخي، أنت واخد بالك، تلاقي نفسك ممكن واحد بتلاقيه كبير في السن وبيشرب سجاير لغاية يعني ما يعمى، بس يجي قدام والده ما يقدرش، حياء. فبرضه تلاقيه برضه ممكن يعمل كده مع الصالح، يستحي. طب بقى هنا النبي عليه الصلاه والسلام فكرنا بايه بقى؟ ده المعنى، ده التعامل مع الطائع، حسن التعامل مع الطائع. افتكرت بيه ربنا، ذكرني بالله سبحانه وتعالى. فقال ايه؟ قال استحي من الله. ساعتها لما تستحي منه، طب ما استحي من الله اولى. شوف استفدت من الطائع ازاي؟ المؤمن الطائع ده معاك، تعامل معاه يذكرك بالله سبحانه وتعالى، تستحي منه. ولما زال هذا الحياء للاسف وبدا الناس تحتقر الرجل الصالح أو تزهد الناس في الرجل الصالح أو تنفي وجود الرجل الصالح وتبدأ تقول ما فيش صالح والناس دي تجار دين ده كذا ده كذا، برضو للأسف قل الحياء من الله سبحانه وتعالى، لأن ده ارتباط النبي اللي قاله مش أنا. قال إيه؟ استحي من الله حياءك من الرجل الصالح. ده برضو من التعامل مع الرجل الصالح. من التعامل مع الرجل الصالح إنك تزوره، تزور أخوك اللي بتحبه في الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر في الجنة. آخر مرة زرت الراجل اللي بتحبه في الله إمتى؟ ممكن واحد يحبه في الله بس ولا ما عبره، لا ده من حقه أنك تزوره، ومن ثواب الله عز وجل الجليل لك لو زرته. يقولك إيه؟ النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه. تروح تزوره وتقول له أنا بحبك في الله زي ما النبي قال في الحديث اللي قلنا من شوية، تقول له علمته، قول له روح له. خب كانوا يأتون بعضهم البعض يطرق بابه لا لشيء إلا ليقول له إني أحبك في الله، إني أحبك في الله. المعنى ده فين؟ المعنى دي دلوقتي ما هو ده التعامل، ده اللي عايزينه من السلسلة دي، إزاي نعيشها، نعيش إزاي مع بعض، نعيش إزاي مع الطاعين. زوره يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا رحل من قرية إلى أخرى ليزور أخا له، فأرسل الله ملكا على مدرجته فقال له يا هذا إلى أين؟ فقال إلى فلان أزوره، أخي في الله راح أزوره. فقال ألك عليه نعمة، ألك عنده نعمة تربها؟ يعني هو عمل لك جميلة فأنت راح تردها مثلا أو حاجة؟ قال لا، غير أني أحبه في الله. فقال له الملك فإن الله يحبك بمحبتك له. فين القيم دي؟ فين المعاني دي النهاردة؟ فين التعاملات دي بين الصالحين وبينهم وبين بعض؟ الحقيقة في الصلاح والدرجات كل ما تزيد زي ما قلت لك تختار ده الصاحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ده اللي تختاره لصحبتك، ده اللي تختاره لحياتك، ده اللي تأتمنه على بيتك وتأتمنه على أولادك وتأتمنه، ده يبقى صحبتك الجليس الصالح حامل المسك. والجليس السوء هنا بقى تعامل تاني. ومثل الجليس السوء كنافخ الكير. مين الجليس السوء؟ العاصي بقى. ازاي هتعامل مع العاصي؟ بداية العصاء أنواع مش نوع واحد، ينفعش نقول العصاة هنتعامل معهم ازاي، لا العصاة دول انواع. في عاصي عن جهل وعن ضعف، ما هوش واخد باله، ضعيف الشهوة غلبته او جهله او ضعفه الانساني وخلق الانسان ضعيفا. لكن في عاصي تاني جاهل، يعني يجاهر بالمعصية ويباهي بها ويفجر في الارض ويدل الناس على المعصية ويدل الناس على الشر ويدل على الشر كفاعله، ده له معاملة وده له معاملة تانية مش زي بعض. نشوفها منين؟ نشوفها من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن البداية اللي عايز أصلها إن كلمة العاصي كنوع ما ينفعش برضو تبقى كلمة دقيقة. ليه؟ ما هو اللي بيكلمك ده عاصي، وحضرتك وحضرتك ما احنا كلنا بنعصي. كلمة الاسم الفاعل هنا كمعصية أكيد عملت معصية، كل من آدم خطاء زي ما قلنا. أما احنا بنتكلم عن إيه؟ عن حال المعصية وهو بيعصي، أو واحد كشفت لك معصيته، أو واحد مجاهر بالمعصية ويدعو إليها. لكن مطلق المعصية ما كلنا بنعصي، معلش نتواضع شوية بقى لله. مفيش بقى كلمة اللي هي إيه العاصي، لا احنا بنتكلم يعني العاصي ده اللي هو المداوم على المعصية، أو اللي انت بتشوفه هو بيعملها، أو يعني اللي كشف ستره فيها. لكن الفرق بيني وبين الطائع كلنا، بيني وبين العاصي، إن ربنا سترني، بس هو اتكشف وأنا اتسترت. لكن أنا بعصي؟ لا طبعا، مين ما بيعصيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عبد مؤمن ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا، إن المؤمن خلق مفتنا توابا. هو ده الشرط. ده الفرق بقى بين اللي نقدر نقول عليه الفاجر وبين العبد اللي بيعصي بس مش مصر على المعصية. إن المؤمن خلق مفتنا توابا، لما بيفتن بيتوب نفسيا، بس إيه؟ إذا ذكر تذكر. الحديث ده مهم جدا في المعنى ده، في التواضع ده، عشان ما تحسش يعني ان انت انا طائع وهو العاصي. لا لا، انت برضه بتعصي وهو انا بعصي، لكن الفرق ايه؟ ستر الله لك ومداومته على المعصيه، ويعني ان انت مش مصر عليها. كتر خيرك، جزاك الله خير، بس ما تتعالاش عليه ابدا. اول معامله مع العاصي، بالذات العاصي اللي بجهل او العاصي اللي بضعف، لا ما تستكبرش عليه، ما تتعالاش عليه، ما تحسش بقى ان انت احسن منه بقى وتعامله من طرف مناخيرك، ده عاصي، ده فاجر، ده كذا. لا، انت كده بتزود، بتكون عون للشيطان عليه. ليه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا كذلك كنتم من قبل. ما انت بتعصي، ما انت عصيت قبل كده، ما انت قبل ما تتوب كنت كذا وكذا. لا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ما تقولوش، ما تتعلاش عليه، ما تتعلوش على الناس. للاسف الشديد في ناس طاعتها بتخليها تستكبر. لا، احنا عايزين نمسك الاول العاصي، بالذات الجاهل او الضعيف. الشاب اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له اذن لي في الزنا، عاصي اهو، وهتقول لي مجاهر؟ لا، هو جاهل لسه، ما يعرفش، هو جاي لسه في بدايه الاسلام بيتعلم، بس شهوته غلبان. يا رسول الله عايز ازني، بيقول له كده اذن لي في الزنا. فالنبي عليه الصلاه والسلام عمل له ايه؟ اول كلمه، شوف اتعلم، يا هذا ادنه مني، مش ابعد واخرج بره واطرد، أدنه مني، تعال قرب، أدنه يعني قرب، أدنه مني. ثم قال أترضاه لأمك، أترضاه لمن؟ الحديث كلنا حافظينه. قال له لا، ما أرضاهوش. قال ولا الناس يرضونه له، محدش بيرضى له أمه ولا بنته. خلاص هتعمل إيه؟ إذا كان مش راضي أنت هترضى للناس؟ وبعد الكلام المنطقي راح حاطط إيده على قلبه، على صدر الشاب اللي خدته الشهوة، وقال اللهم أذهب همه واشفي صدره، وبدأ يدعي له. الشاب طلع وفي حالة ثانية. ده تعامل مع عاصي، بس تعامل مختلف، مش جلادين عمال اول ما يمسك الحق. في نفسيه في تتعامل مع العاصي
نفسية الشرطي مسك الحق امسك ثبت التهمة متلبس. حضرتك مش شرطي الانسان الداعي او الامر بالمعروف ما صدقت. هتأمره بالمعروف وتنصحه بس ما تتعاملش معاه بهذا المنطق, اتعامل معاه بمنطق الطبيب. الطبيب لما بيجي له مريض يقول له انت ازاي تمرض ويقوم مثلا مديله قلمين عشان لا امال ايه. الطبيب بيعالج مش مهمته انه يثبت القضية ويمسك التلبس, لا مهمته انه يصحح الغلط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كنت تلاقيه على طول في هذا, ده الاصل عنده, كان الاصل عنده ده انه مش كأنك مسكت حاجة لما جات له الغامدية يحاول يردها ويرد ماعز مع انه جاي يعترف بس انت لعلك قبلت انا زنيت, لا لعلك قبلت, طب لعلك فخذ, لا يبدأ يحاول يلتمس له العذر, مش عايز وعلى طول امسك قيم الحد. في ناس فاكرة ان الشريعة يعني لازم فورا والحق واعمل ازاي, امال فين الرحمة, رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا عنها في رمضان واحنا بنتكلم في سلسلة اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم, ممكن اللي عايز يراجعها في اليوتيوب, اتكلمنا بتفصيل عن المعنى ده, معنى حنان النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالمخطئين. لما يلاقي خطأ, لما يلاقي الاعرابي جاي بيتبول في المسجد ده خطأ كبير بتنجس المسجد جاي يعني, لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم أتقطعون على رجل بولته, استنى بولته, ويبدأ يكلمه يا هذا ما جعل المسجد لهذا, ويعلمه فيقول له اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا, قال يا هذا حجرت واسعا ضيقتها ليه, ما كل ما ربنا رحمته واسعة. الشاهد هنا شوف اتعامل ازاي مع الخطأ, وتعامل ازاي مع الجهل, وتعامل ازاي مع الانسان اللي ضعف او الانسان اللي نسي او الانسان اللي اخطأ. لما معاوية بن الحكم السلمي رجع وما كانش يعرف ان التحريم الكلام نزل في الصلاة, كان فاكر ان الصلاه كان الاول ممكن تتكلم في الصلاه, فجاي فهو بيصلي فلقى واحد عطس قال له يرحمكم الله, فالناس بدات تخبط على رجليها كده كانه عمل مشكله كبيره, فقال ما لكم ايه اللي حصل, عمال يتكلم. فلما حس ان هو بيعمل حاجه غلط سكت. بعد الصلاه النبي عليه الصلاه والسلام التفت, من المتكلم, مين اللي اتكلم في الصلاه, فذهب وهو خائف يعني اكيد عملت جريمه بقى, فذهب فيقول ايه, فما كهرني وما نهرني وما سبني وكان أرأف معلم, علمه قال له هذا إنما جعلت الصلاة للذكر والتسبيح والقراءة للقرآن, وعلمه علم الناس. مش قضيتك إنك تثبت القضية, مش قضيتك إنك تثبت التهمة. أبو الدرداء مر بأناس يسبون رجلا في معصية, أصاب ذنبا ومسكوا عليه يعني فضح في الذنب ده, فقاعدين يسبوا, فقال أرأيتم لو وجدتموه في قليب يعني في مكان فيه قمامة أكنتم يعني مستخرجي, كنتوا هتخرجوا, قالوا نعم كنا هنخرجوا, قال فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم, قالوا ألا تبغضه, قال إنما أبغض عمله فإن تركه فهو أخي, ده أخويا فهم الأصل اللي احنا قلنا عليه, فأنا بس بكره المعصية بكره المسألة دي, لكن هو ده غلط خلاص يعني ننصحه وندله على الخير ونعلمه. ابن مسعود كان يقول إذا رأيتم أخاكم قرف ذنبا فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه تقولوا اللهم اخزه اللهم العنه, ولكن اسألوا الله العافية, فإن أصحاب محمد كنا لا نقول عن أحد شيئا حتى نعلم على ما يموت, بيموت على إيه, حدش عارف النهاية إيه والخاتمة إيه. ويعني المسائل دي يا أخوانا والله بتنفر ناس كتير جدا من الدين بسبب معاملة الطائعين للعصاة اللي شافوا عليه معصية وشاف عليه إيه, كأن في شمات, في بعض الناس بتشمت, شفت عمل إيه, شفت وصل إيه, وانت ماسك عليه انت بتحاول تنتظر له الخطأ, لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك, لا الأصل بدل ما تشمت انت تبكي لحاله وتتمنى له التوبة وتنصحه وتدعي له بالحكمة, ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة, تنقي أحسن كلام تقوله له وتعلمه بأحسن لفظ وتنقي أفضل كلمة تقولها له عشان انت تريد له الخير, تريد له, مش عايز تثبت عليه التهمة. هل انت ده سؤال لازم تسأله لنفسك وانت بتتعامل مع حد بيعصي, انت عايز تثبت عليه التهمة يعني, عايز تقرر ان هو خلاص ماسك عمل المعصية دي ونعلق له المشنقة, ولا عايز يبقى افضل, ولا عايز يبقى كويس, ده انت احيانا ممكن تستره. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول تعافوا الحدود بينكم, يعني لو شفت حدود ما تجوش تقولولي, هو كحاكم النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت ده ما تجوش تقولولي, فما بلغني من حد فقد وجب, انت لما بتبلغني الحد كحاكم لازم اطبق الحد, لكن بيقول لهم ايه, تعافوا الحدود, انصحوا بدل ما تيجي تقول لي انصحوا, انا يعني مش هي القضيه عندي ان انا, لا الحديث اهو مش قضيته ان انا يثبت التهمه, قضيته ان هو يغير, فلو فجر واصر بقى لا ده له كلام تاني, ده له طريقه تانية, لكن الأول أقيلوا ذوي الهيئات عثرتهم. الناس بتعثر أحيانا بيتكعبل في معصية، تقيلوا بقى، مش على طول تقوم جلده وتقوم خلاص عامله، لا اجعل يعني قلبك فيه رحمة حديث، بدل ما تحس على طول إنه أول معصى كأنه في النار، افتكر حديث من ذا الذي يتألى علي. لما جه واحد قاعد يقول لا والله لا يرحمك الله، لا معصية كده، قال له طب انت بتدخل بينه وبين ربنا ليه؟ قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، غفرت له وأدخلتك النار. عشان بتتألى على ربنا سبحانه وتعالى، بيحلف ان ربنا مش هيرحمه، انت مالك؟ لا، لابد ان انت مع العاصي بالذات، او مع اللي انت مسكته في معصية، او اللي انت كشف لك ستره في حاجة، استره وانصحه وعلمه. شوف، تذكر دايما حال النبي صلى الله عليه وسلم مع العصاة وازاي كان بيعمل معاهم. لكن في فرق بقى، في بقى المفسد المجاهر، ده له كلام تاني، ده زي ما قلنا ربنا بيقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. واحد جاهر لدرجة انه في الزنا في أربعة شافوه، ده بيزني على الملأ ده ولا ايه؟ ده واحد فاجر بيجاهر او بيعترف او لا. ده هنا في فرق بقى، في تفريق بين العقوبة، والعقوبة دي لها برضه آلياتها، مش عمال على بطال الناس عمال تعاقب بعض، ما ينفعش تبقى غابة كل واحد بقى يحب يعاقب حد يقولك اصل شفته انت مش عرفه، لا، العقوبة اساسا بيدي ولي الامر. لكن الاصل ان في درجة معينة من المعاصي، بدرجة معينة، انواع معينة من المعاصي، مش كل المعاصي بتستوجب حد، بتستوجب عقوبة معينة. ده خلاص، ده نسمع كلام ربنا، لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، بالذات الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين أمنوا، إن يعني دول لهم عذاب أليم كما قال الله عز وجل في سورة النور، ولا يرأف لحاله، بل يعني لا، ما ينفعش، لازم لا يأخذنا بها رأفة. بس ده استثناء، دول المحاربين الصادين عن سبيل الله، وممكن يهجر أحيانا لو ده سبيل إصلاحه، يهجر يهجروا الناس، لكن مش كل المعاصي يهجر. لكن الضابط اللي عايز أقوله، والنقطة المهمة اللي هنختم بيها، إن العاصي اعتبره عنده خلل، عنده مرض معين، ويبقى همك إن أنت تعالجه. صحيح المريض ممكن لو مرضه معدي ما أقفش قدامه هو مريض، مش كده ولا إيه؟ أهو برضو العاصي كده، بلاش ساعة المعصية، بلاش أصلا تقول أصلا أنا معلش يا عشان بدعوه، لا، ساعة المعصية ما تخلطوش. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من جلس على مائدة يدار عليها الخمر، ما ينفعش. مش تقولك اصلا بدعوهم، لا، مش دلوقتي، مش ساعة المعصية، لكن تبقى عارف ان هو معصيته دي مش معناها ان هو خلاص خلص، لا، معناها ان انت ممكن عليك دور، عليك ان انت تنهى عن المنكر. كان بني اسرائيل لما لم يتناهوا عن المنكر لعنهم ربنا سبحانه وتعالى، وذكرنا قبل كده قصة اصحاب السبت، وازاي ان هم لما لم يتناهوا عذبوا، انما حال وقوع في المعصية بلاش، وتكره معصيته لازم، دي من علامات الايمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. لو هو بقى في أعلى درجات المعصية اللي هي الصد عن سبيل الله والدلالة على المعصية ونشر الفاحشة في الذين أمنوا، ودول معروفين طبعا، لا، هؤلاء يبغضون على ما يفعلونه من إفساد في الأرض، والله لا يصلح عمل المفسدين. يبقى اتكلمنا في الحلقة دي عن التعامل مع المؤمن الطائع، والتعامل مع المؤمن اللي على معصية أو اللي على خلل معين، وإزاي نفرق بين هذه الأنواع، وإزاي نتعامل مع حقوق العبد الطائع والمؤمن الطائع، وكيف أننا يجب أن نحبه، وكيف أننا يجب أن نواليه، وكيف أن موالاته تزداد في القلب، ومحبته مش يتكره أبدا، وأيضا على النقيض اللي هو اللي على معصية، وكيف أن الرغبة تكون في تغييره إلى الأفضل. أسأل الله عز وجل أن يتوب على جميع عصاة المسلمين، وأن يستعملنا في الدعوة إليه ولا يستبدلنا. إن شاء الله في الحلقة القادمة مع تعامل آخر، وإزاي هنعيشها، إزاي هنعيشها، ازاي مع انواع اخرى من البشر، وانواع اخرى من الاحداث اللي بتحيط بنا. نسال الله عز وجل ان يستعملنا ويستبدلنا، واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ولي سكتين على جرحنا وايه